بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 25، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد نصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. تقدم أن العلماء متفقون على أن من عمم رأسه بالمسح فقد أتى بما عليه، سواء بدأ بمقدم الرأس أو بمؤخره أو من وسطه، وأن الخلاف في ذلك إنما هو للأفضل. وقد تقدم في ذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته، رواية مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما أي بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وقد تقدم الحديث عن هذا في الترجمة الماضية: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وقد بدأ بهذه الترجمة الإمام أبو عيسى لأن هذا هو الأصح، ثم إشار إلى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. سيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الأحاديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد، فقدم أنه ثقة، وقد سبق الحديث عنه مرارا، وقد ولد سنة 48 و100، وتوفي سنة 40 و200، وخرج له الجماعة. قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق القرشي مولاهم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقد خرج له الجماعة، وتوفي سنة 87 و100. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم الحديث عنه موسعة، قال عنه أبو عيسى صدوق فيما مضى، ونقل عن البخاري أنه قال: مقارب الحديث، أي يقرب حديثه من أحاديث الثقات. وحديثه على ثلاث مراتب: مرتبة الأولى أن يخالف فيترك حينئذ حديثه، حالة الثانية يتفرد بأصل فليس بحجة، ما لم يتفق الأئمة أو أكابرهم على تصحيح حديثه أو تلقيه بالقبول، المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي الناس مما ليس بأصل ولا فيه مخالفة فحديثه مقبول. وقد قال الترمذي رحمه تعالى في جامعه على الحديث الثالث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ابن عقيل منكر الحديث. ويكاد يتفق أهل العلم على أن ابن عقيل سيء الحفظ. وقد تقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. الراوي الذي لم يفحش غلطه ولم يكن أكثر حديثه الغلط فهذا لا يمكن رده مطلقا. وقد صحح لابن عقيل جمع من أهل العلم، الترمذي صحح له كثيرا، صحح له ابن خزيمة وله أحاديث احتج بها البخاري وأحمد بن حنبل وجماعة، مع أنها لا تروى إلا من طريقه، ولكن قد يتفرد بأصل أو يخالف غيره فحينئذ لا يقبل حديثه. وقد توفي ابن عقيل بعد 400 على قول خليفة ابن خياط. ابن عقيل يروي هذا الحديث عن ربيع بنت معوذ، وقد تفرد ابن عقيل في هذا الحديث أو بهذا الحديث عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية من بني النجار، لها صحبة ورواية، وأبوها من البدريين وقد قتل أبا جهل، وحديثها في الكتب الستة، وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة 74 رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. وفي حديث ابن عجلان عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، وهذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه ثلاثا. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره، وفيه نظر ولا يقبل تفرد ابن وردان عن أبي سلمة. ومن هنا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقد استحب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله مسح الرأس ثلاثة، واستدل بحديث عثمان السابق، وقد تقدم أن الرواية شاذة، واستدل بعموم الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فيجاب عن هذا فيقال الرواية مجملة توضأ ثلاثا ثلاثا، تفسر بالرواية الأخرى، فإن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا لا يذكر العدد في الرأس، يغسل يديه ثلاثة ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة، فحين غاير في العدد بين اليدين والرأس والرجلين ذكر اليدين ثلاثة والرجلين ثلاثة لكن لم يذكر في الرأس عددا. وقد جاءت رواية أخرى تؤكد هذا الفهم في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في رواية وهيب في البخاري أنه مسح رأسه مرة واحدة، وهذا الصحيح فإن الرأس لم يعتقد يقتصر على مسح الرأس مرة واحدة. وقد تقدم أنه يجب تعميم المسح ولا يجب الاقتصار على البعض. قوله: بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قوله بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، هذا خلاف الروايات الأخرى التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم الرأس كحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته من رواية مالك كما تقدم، ولا يمكن قبول هذه الرواية فقد تفرد بذلك عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع، وقد اختلف فيه على ابن عقيل أيضا، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل، وفي ومسح رأسه مرتين، وهكذا رواه أحمد وابن ماجة عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل، ورواه ابن عجلان أيضا عن ابن عقيل فذكر المس ولم يذكر عدده، وهذا في المسند، وقد رواه الترمذي وذكر مرة واحدة. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعنده ومسح ما أقبل أي من الرأس وما أدبر، فذكر البدء بمقدم الرأس. وقد يقول قائل نقدم رواية بشر بن المفضل على رواية ابن عجلان، لأن بشر بن المفضل أوثق من ابن عجلان، ولا سيما أن بشر بن المفضل قد توبع تابعه سفيان، فيقال هذا صحيح، فيقال هذا صحيح، ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث، ولهذا رواه شريك ابن عبد الله عن ابن عقيل بلفظ وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره، وشريك سيب الحكم ولكن متابعة لابن عجلان. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عقيل أنه مسح رأسه بما فضل من يديه، وهذا يؤكد الاضطراب، وأن الثابت أنه أخذ رأسه ماء شديدا. فلهذا نقول عن هذا الحديث بأنه مضطرب، والأحكام الواردة فيه أنه مسح رأسه مرتين هذا غير صحيح، تقدم أن الثابت أنه مسح رأسه مرة واحدة وهذا هو المحفوظ. ولهذا أبو عيسى لم يصح حديث الباب، قال هذا حديث حسن، لكن حين أتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل وأنه مسح برأسه مرة واحدة بدأ بالمقدم ثم المؤخر، قال هذا حديث حسن صحيح، لأن يوافق الأحاديث الأخرى. وقوله هنا أيضا بدأ بمؤخر الرأس هذا غير صحيح، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ أنه بدأ بمقدم الرأس في حديث عبد الله بن زايد وغيره من الأحاديث الثابتة. وقوله وبأذني كلتيهما ظهورهما وبطونهما، قد جاء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما في أحاديث كثيرة، من أحاديث إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، روى ابن خزيمة وغيره، والحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الأذنين، بدون ذكر مسح الأذنين. وعامر بن شقيق لا يقبل تفرد في هذا الخبر عن أبي وائل، وصاحب الزيادات في حديث عثمان على الصحيحين في تعدد مسح الرأس وفي مسح الأذنين وفي تخلي اللحية، وهذه روايات ضعيفة لا يعتمد عليها في أحاديث عامر بن شقيق عن أبي وائل. ومن ذلك حديث ابن عجلان في الأحاديث الدالة على مسح الأذنين ظاهر وباطن، حديث ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذني ظاهرهما وباطنهما، وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة، ولكن الحديث في البخاري وغيره من طرق عن زيد بن أسلم بدون مسح الأذنين، وهذا إن شاء الله سوف نتحدث عنه في جامعة أبي عيسى في الدرس القادم. ومن ذلك حديث موسى ابن أبي عائشة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف الطهور، قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين على باطن أذنيه، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، وهذا دليل أيضا على أن الأذنين من الرأس، وهذا مذهب أحمد وجماهير العلماء، وهو المنقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك، والمنقول أيضا عن ابن عباس وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي ومالك وأبي حنيفة، ونقل عن الزهري أنه قال هما من الوجه، وهذا لم يثبت به دليل. ومذهب الشافعي في هذه المسألة أنهما ليس من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد. والصحيح في هذا الباب أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس، ولكن الأحاديث الثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان في الصحيحين، كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وكحديث ابن عباس، وكحديث علي، ليس في شيء من ذلك مدح الأذنين. بل الحديث حيث العموم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين كلها معلولة فيما أعلم، إلا حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فيما ذكرنا، فهو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحينئذ يمكن أن يقال استحباب مسح الأذنين، حيث لو اقتصر على مسح الرأس ولم يمسح أذنيه صح وضوءه، لأنه يسن مسحهما مع الرأس. ولأن القائلين بأن الأذن الرأس مختلفون هل هذا على وجه الاستحباب أم على وجه الإيجاب، فقيل يجبان حيث يجب مسح الرأس، وقيل مسحهما مستحب وليس بواجب أو سنة وليس بواجب، ولا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، لأن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لهما، بل يمسحان مع الرأس، وهذا قول أكثر أهل العلم. بينما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ للأذنين ماء جديدا، وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. تقدم تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في آخر الجامع، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فالترمذي رحمه تعالى عرف الحديث الحسن إذا أفرد عن عبارة أخرى كالغريب، يقول حسن غريب، حسن صحيح، وحسن صحيح غريب، أو حديث غريب، إنما عرف الحسن إذا أفرد. فهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه، بينما هذا الحديث لا يروى من غير طريق ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ، ففي هذا إشكال، في هذا إشكال على تعريف الحسن الذي ذكره أبو عيسى رحمه تعالى. وفي بعض النسخ لا توجد هذه العبارة هذا حديث حسن، فإن لم توجد فهذا واضح، فإن وجدت فيقال جاء من غير وجه من هو دون ابن عقيل، حيث رواه عن ابن عقيل جمع كثير كسفيان وبشم المفضل وابن عجلان وشريف وجماعة، والمتن فيه اختلاف واضطراب، والحديث لا يصح. ومن هنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناده. حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه وأنه رواه عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد جمع، منهم مالك في الصحيحين ووهيب وسليمان بن بلال، وأصح شيء في هذا الباب حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وفيه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح، أي ذهب بعض أهل العلم إلى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم، من هؤلاء وكيع بن الجراح والحسن بن حي. وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار عن هذا الحديث بأنه حديث مختلف في ألفاظه ويدور على ابن عقيل وليس في الحافظ عندهم، وقد اختلف عنه في هذا، ثم بيّن ضعف هذا الخبر وضعف نأخذ القائلين به، ثم بعد ذلك نقل الإجماع والاتفاق على أنه من حيث مسح وعمم الرأس أجزأ، وأنه لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل، والأفضل في هذا البدر بمقدم الرأس. أجمل ما تقدم من الحديث على هذا الخبر الأمر الأول ضعف حديث الباب وأنه مضطرب. الأمر الثاني أنه لم يثبت في مسح الرأس عدد، وأن الثابت الاقتصار على مرة واحدة، وهذا قول الجمهور. الأمر الثالث أن حجة الإمام الشافعي رحمه تعالى في المسح ثلاثة مبنية على حديث ضعيف أو عمومات صح تقييدها. الأمر الرابع أن الأذنين من الرأس، وهذا قول الجمهور. وقد تقدم أن أصح شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو شعيب عن أبي عن جده، وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن الأذنين من الرأس، كما نقل هذا عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى وجماعة من أهل العلم. الأمر الخامس أن السنة في مسح الرأس البدء من مقدمه. هذا ما يتعلق بمجمل الفوائد والعلم عند الله. رجعه أبو داود رحمه الله تعالى في السنة حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا صح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين من فعله حين سئل عن الطهور، وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر ابن عباس ابن موسى عن كابر التابعين وقول الجمهور. نعم.
رواية
عمرو شعيب
عن أبيه عن جده تصل إلى درجة الصحيح.
حسن، رواية عمرو شعيب عن جده رواية جيدة ومقبولة عند أهل العلم، وقد قبلها الإمام البخاري رحمه تعالى واحتج بها في صحيحه في التعليق، واحتج بها أيضا الإمام أحمد، احتج بها جمع غفير من أكابر أهل العلم. ولكن إذا جاءت الرواية تفرد واضح أو مخالفة أو في حديث أصل لا يمكن نقله من رواية عمرو شعيب عن جده ففي هذه الحالة فيه نظر، ولكن العلماء السابقون عنده صحيح وضعيف قد يعبرون عن الحسن بأنه صحيح. إذا قال هذا صحيح لا يلزم مراعاة الاصطلاح هو حسن أم صحيح، المراجع أنه مقبول أنه في حيز الاحتجاج به. وكذلك لازم الحكيم عن جده رواية مقبولة عند أهل العلم، وقد احتج بها أيضا الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيح معلقة، وصحح لباهز جمع غفير أيضا. إلا اللي يظهر لي والعلم عند الله أن رواية عمرو أقوى من رواية باهز، وكلاهما محتج بهما، ولكن أيضا يرد ويقال في رواية باهز ما يقال في رواية عمرو حتى التفرد والمخالفة ونحو ذلك.
بتعريف الترمذي لحديث الحسن ممكن نقول أنه لم يحكم على الحديث بالشذوذ، وقال حسن في تعريفه قال ولم يكن شاذا.
ممكن، لكن هنا قال واحد أبي زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، ومن الضروري مراعاة الترجيح هنا، إلا إذا قيل كما قال الشوكاني وبعض المتأخرين يمكن حمل هذا على حالة وحمل حديث عبد الله بن زيد على حالة أخرى، وأن الإنسان تارة يبدأ بمقدم الرأس تارة يبدأ بالمؤخر. هذا لو كان الحديث قوي الإسناد من غير طريق من غير تفرد ابن عقيل عن الربيع لقيل بهذا، أما وقد تفرد به ابن عقيل عن الربيع فلا يمكن يقال بهذا، فالحديث في اضطراب، ولا سيما أن أبي عيسى حكم على رواية ابن عجلان عن ابن عقيل عن الربيع بالصحة حين اقتصر في مسحرات على مرة واحدة، وفي نفس الوقت ذكر أنه بدأ بمقدم الرأس ثم بالمؤخر.
فما يكون في إشكال شيخ في قول أنه ولم يكن شاذا في تعريف الحسن؟
يرد عليك إشكال آخر إذا قلنا على كلامه، لأن الحديث قد يكون الترمذي ما أعله، وحديث ثابت عند أبي عيسى وجاء من غير وجه، لما الجمع بينه وبين حديث ابن عجلان؟ الترمذي صحها على الحديث السابق، وهنا على كلامك أنه صحها، كيف نجمع بين الحديثين؟
نقول في تعريفه هناك إشكال يا شيخ، وقال أنه هذاك شاذ تعريف الحسن، ثم هنا كأنه يعله بالشذوذ هنا، يعني كيف من قولي هذا حديث حسن؟
إذا يبقى على الكلام السابق في بعض النسخ ما في حديث حسن، وهذا حديث شد، لأن بعيد صح الحديث الآخر، ويطلب الإنسان صح هذا الحديث وأنه يجمع من بعيد صحها، يجمع بين الحديث الآخر، الحديث الآخر بدأ من مقدم وبدأ من مؤخر، والطريق واحد والمخرج واحد، وهناك اقتصر على مسح الرأس مرة واحدة وهناك اقتصر على مسح مرتين. نعم.
على قول من يرى من الأذنين من الرأس أحيانا يكون في الأذن شعر،
لا لا يقولون بهذا، حتى لو قيل بأن أذن الرأس في الحج لا يجب حلق الشعر الذي على الأذنين، من يقتصر أعمال من حلق الرأس في الحج له قول رابع لكن ضعيفة، ما ورد في نص ليس مسلم عائشة عن فاجع عن أبي عن جده صريح أنه مسح أذنيه بعد الفراغ من الرأس وبعد مس الرأس أو مع الرأس. ثالث هذا دليل أن الأذنين من الرأس، وهذا هو المنقول عن هذا الصحابة ابن عمر وابن عباس وأبي موسى، والمنقول في الروايات الأخرى وإن كانت ضعيفة كرواية الربيع بنت معول ورواية عثمان وغير ذلك من الحديث. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن يسن مسح الأذنين لكن ليس من الرأس ولا من الوجه لعدم وجود شيء واضح أنهما من الرأس وأنهما من الوجه. وفي أيضا بعض الروايات، في بعض الروايات من طرق الربيع كمسح الأذنين مع الوجه، وفي بعض الروايات مع الرأس. فكان الشافعي قال أنه معروفان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد صرف النظر عن موقعهما هل هما بعد الوجه أو بعد الرأس. على كل هذا القول فيه ضعف ومخالفة صريحة لحديث مسلم بن عائشة عن عمرو بن عبد جنده ولعمل أكابر الصحابة. وهذا أيضا من أدلة من قال أن الأذنين الوجه إذا خلقه وشق سمعه وبصره أن السمع في الوجه، ولكن هذا ليس واضحا من حيث المسح، لأن خير من يفسر هذه الأحاديث ويبين معانيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين ننظر لمجمل اللغة ولواقع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس. وحين ننظر إلى حديث سابع من السلام نجده جعل الأذنين من الرأس. حين ننظر إلى عمل الصحابة قد جعل الأذنين من الرأس. فقول صلى الله عليه وسلم سجى وجهي للذي خلقه، سجى وجهي للذي خلقه وشق سمعه، أي شق سمعه فيما في داخل عموم الرأس لا فيما هو مستقل عن ذلك. وليس في معنى هذا أن السمع في الوجه، قد يرد هذا على التغريب. حين قال أن السجد الذي خلقه وشق سمعه وبصره معناه من البصر ومنها الوجه، وحين دخل هذا على التغريب دخل فيه السمع. وفي أيضا من أجوب إلى العلم عن هذا الحديث، وعلى كل الجواب الذي يمكن نعتمد عليه بأن هذا الحديث مجمل، هذا حديث مجمل وليس صريحا في جعل الأذنين من حيث الناحية الشرعية من الوجه. فنأخذ هذا الإجمال أو تفصيل هذا الإجمال من الأحاديث الأخرى، وأن الأذنين حيث المسح من الرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
في هذا الحديث الوجه ما يمكن أن يحمله على الإنسان كله بالإطلاق على الذات، لأن ليس الوجه فقط الذي يسجد، البدن كله يسجد لله جل وعلا.
ممكن هذا أيضا يعني حمل الوجه يعني على مطلق الرأس ككل، مطلق الرأس ككل، وهذا وارد أيضا يعني. وله نظائر أيضا في الأحاديث، نظائر في الأحاديث، ولهذا التارة يطلق يقال قطع رأسه. هل قطع الرأس بين الوجه؟ قطع الرأس الذي يحمل السمع والبصر والأنف والفم واللحيين، يطلق الرأس على المطلق. التارة يطلق أيضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه، إذا قلت إن حتى الناحية الشرعية واضح جدا. لا يعني السجود لن يسجد لكن ثابت الحديث ليس كفيه مسلم وغيره السجود، وهنا الكلام في التلاوة لا يصح، التلاوة ضعيف في السجود.